بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. الكمال العقلي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أهم ما يتجلى من صفات محمد صلى الله عليه وسلم التي يلحظها كل من يخالطه العقل الراجح. فما كانت الرسالة تجيء لغير عقل كامل وفكر مدرك وشخصية كريمة اختارها الله عز وجل لموضع رسالته وحمل أمانته. ولم تكن أيضا الكفاية العقلية في أسمى علوها بمغنية عن الرسالة قط، لأن العقل لا يمكن أن يكون وحده كافيا في تدبير الحاضر والقابل إلى يوم الدين. إنما العقل يدبر ما يحيط به، وهو من غير هداية الوحي يضل ويضل. فلا بد من علم الله يمده، وهو عالم الغيب والشهادة سبحانه. فمهما تكن قوة العقل فإنه لا يستطيع دائما أن يصلح بغير ضلال. وكل شيء عند ربك بمقدار. منذ نشأ محمد صلى الله عليه وسلم والعقل المكتمل حليته العليا التي سما بها على الغلمان أترابه، فمنذ استوى غلاما والعقل يزينه، ولقد بدا ذلك لجده عبد المطلب الذي أخذه ليعوده أخلاق الرجال المكتملين. ولكمال عقله كان وهو شاب يحضر مجتمعات قريش، فهو يحضر ندوتها فاحصا ما يقال فيها من حق يرضاه وباطل يجفوه ولا يقره، ثم تراه يحضر حلف الفضول ويرى لعقله الكامل المدرك أنه لا يسره به حمر النعم، ولا يرى نصرة للحق أقوى منه ولو دعي به في الإسلام بعد أن عم الحق لأجاب تكريما له وإعلاء لقدره. وهكذا نراه قد أوتي صلى الله عليه وسلم عقلا مدركا، وعمل على تغذيته بالتجارب والاتصال بالمجتمع ليعرف خيره وشره، ويعمل على علاج أدوائه إن واتاه الله عز وجل بفضل من عنده. وإننا أيها الإخوة، ونحن نتكلم عن عقل النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن قوته العقلية النافذة إلى الحقائق لا إلى الظاهر فحسب. يتضح ذلك جليا في نفوره من التقليد من غير دليل. فها هو ذا قد نفر من عادات الجاهلية التي كانت تحرم وتحلل من غير بينة ولا علم قائم على الحقائق المقررة الثابتة. فلم نره يسجد لصنم قط، لأن حكم العقل يتقاضاه ألا يسجد لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويكره ذكر الأصنام وعبادتها. فحين يستحلفه الراهب باللات والعزى يقول: لا تحلف باللات والعزى، والله ما كرهت شيئا كما كرهتهما. ثم تجده يختلف مع تاجر فيستحلفه التاجر باللات والعزى فيمتنع، فيسلم له التاجر بحقه من غير حلف لأمانته. وأي عقل أكمل من أن يرى قومه ينحرفون عن إبراهيم عليه السلام في حجه، ويذهب فرط حرصهم واعتزازهم بالبيت ألا يقفوا بعرفات، فيجيء الرجل العاقل المكتمل محمد بن عبد الله فيتعرف على مناسك إبراهيم فيقف بعرفات في ميقاته. إن ذلك كله لا يكون إلا من رجل عاقل يعمل عقله في هدأة من غير مجادلة، لأن المجادلة تحدث المنازعة، وحيثما كانت المنازعة كان الريب وتبددت الحقائق بين المتنازعين. إخوتاه، بالحق أيضا نقول أن قريشا كلها علمت بكمال عقله وقوة إدراكه. يتضح ذلك جليا حين رضيت به قريش كلها حكما ساعة أن احتدم الجدل، وكادت السيوف تمتشق والمعارك أن تنصب، فلما نادته القرعة أن أقدم وافصل بين الناس بالحق رضوا بحكمه، لأنه سيكون حكم العقل والحق. وأي شخص أي شخص غير عاقل وحكيم كان يهتدي إلى الحكم الذي يرضيهم جميعا، فيشركهم جميعا في فضل حمل الحجر الأسود إلى موضعه من غير مشاحنة ولا خصومة ولا تفضيل بينهم، ثم يحمله هو ابتداء ليضعه في الثوب فلا ينازعونه لفضل عقله، ثم يحمله هو وحده انتهاء ويحمله بيديه الكريمتين ليضعه في موضعه فيرضون ما يفعل ولا ينازعونه أبدا. وإنك إذا تأملت هذا الموطن فقط بان لك رجوع عقل النبي صلى الله عليه وسلم على ما سواه. تعال معي لنعيش الموقف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل وهم يبنون الكعبة، فيفاجأ بالقوم وقد غمسوا أيديهم في الدم وتنازعوا واستعدوا للحرب، ثم يفاجأ بقولهم رضينا بالأمين حكما، ويسألونه سؤالا محددا ويطلبون منه حكما آنيا سريعا، من أحق القوم أن يضع الحجر في موضعه؟ إنها مفاجأة تبهت، مفاجأة تذهل أي إنسان يطلب منه الحكم في الحال بين متنازعين ومتحاربين. وهنا يبين أثر عقله، فلا يتردد ولا يتلكأ ولا يتلعثم ولا يؤجل ولا يشاور ولا يخيرهم بين أمور، بل يجيب وبمنتهى الحزم وبالفعل لا بالقول، يبسط رداءه ويضع الحجر ويأمرهم بحمل الرداء من أطرافه، ثم يضع الحجر بيديه موضعه وينهي القضية دون اعتراض منهم، لم يدع لهم فرصة لذلك، فقد وضع الحجر وانتهى الأمر ولا يمكن نزعه مرة أخرى ولا النزاع حول ما حصل. أي عقل هذا؟ وأي توفيق هذا؟ وأي حزم وحسم هذا؟ هذا محمد قبل الرسالة، فما بالك بعد الرسالة؟ لكمال عقله صلى الله عليه وسلم أيضا لم يخض مع الخائضين في العصبية الجاهلية، فلم ينطق بها ولم يجادل حولها، كان يحب الوئام والسلام ولا يحب الحرب والخصام، لذلك لم يشارك في حرب الفجار إلا بتنضيل السهام عن أعمامه حماية لهم ورحمة بهم بموجب الرحم الواصلة لا بموجب الحرب التي أحلت فيها الحرمات والأشهر الحرم. إخوتي، إن من المؤكد أن محمد بن عبد الله كبح جماح هواه طول حياته قبل البعثة، فلم يفعل ما يفعله الغلمان وهو غلام، ولا ما يفعله الشبان في باكورة شبابه، ولا بعد أن صار رجلا سويا اكتملت أخلاقه كما اكتمل جسمه، فكان صلى الله عليه وسلم القوي الذي يسيطر على أهوائه فلا ينحرف مع هوى ولا تجمح به شهوة، لأنه إذا ضعف سلطان الهوى قوي سلطان الحق، وإذا قلت حدة الشهوة استقام حكم العقل، فالعقل حكمه يناقض حكم الهوى والشهوة، والعاقل السيد هو الذي يسيطر على أهوائه وشهواته، فيكون عقله هو المسيطر، وما تضل العقول إلا إذا داخلت النفوس الأهواء وعكرت صفاءها. ومحمد بن عبد الله كان أعقل قريش، كان أعقل قريش لأنه لم يسيطر عليه هوى كسائر سادات مكة. قال القاضي عياض رحمه الله في فضل عقله وآثاره في الإسلام، يقول: وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله، فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم، ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره، فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه، لم يمتري أحد في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة، وهذا مما لا يحتاج إلى تقريره لتحققه. وقال وهب بن منبه: قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. وفي رواية أخرى لوهب بن منبه أيضا قال: فوجدت في جميعها أن الله لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: معلوم لكل ذي لب أن محمدا صلى الله عليه وسلم من أعقل خلق الله عز وجل، بل أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر. فبهذا العقل الحكيم استقبل رسالة ربه. وإذا شئنا ذكر بعض أمثلة وفور عقله بعد البعثة فلن نحصيها عددا، ولا نستطيع أن نوفيها مدحا، ولن نعطيها حقها وقدرها أبدا، وإنما كان كل ذلك هبة من الله مع الرسالة، وما كان قبل الرسالة فهو تهيئة وتوطئة لحمل الرسالة. ثم ننتقل إلى عنصر آخر في الكمال البشري للنبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.